في الآخرة إذا كان تاب توبة النصوح الله يقبل توبته، وإن كان كاذب فلا يقبل الكاذبين. وألف أبو العباس بن تيمية رحمه الله كتاب هذا سمى الصارم المسلول على شاتم الرسول، وقرر أن الساب يسب الله يسب الرسول أو يسب دين الإسلام أو يستهزئ بالله أو بكتابه أو بدينه أو تكررت هدته والزنديق، كل هؤلاء لا تقبل توبته بل يقتلون في الحال في أحكام الدنيا حتى لا يتجرى الناس على هذا الكفر الغليظ. وأما ما عداهم من المرتدين فإنها تقبل توبتهم، والجمهور على أن تقبل توبتهم، والمحققون على أن وأهل الله على أنها تقبل توبة هؤلاء المرتدين. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم تقتل المرتدة لأن حكم أحسن المرتد، وهذا يقول الجمهور. قال بعض العلماء إن المرتد يحبس، ولا إن إذا ارتد حبس، وقيل يقتل، وقيل يسترق، وقيل يباع في غير بلاد المسلمين، والأرجح القول الأول أنه يقتل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في آيات كثيرة التي تؤيد أن المرتد يقتل. قال الله تعالى في سورة آل عمران: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عليهم العذاب ولا هم ينظرون، هذا حكمه في الآخرة. ثم قال سبحانه: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا التائب تصح توبته في الآخرة، لكن هل تقبل في الدنيا أو لا تقبل على الخلاف. ثم قال سبحانه: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الظالمون، هذا اللي تكررت ردته. قال بعض العلماء اللي تكررت ردته لا تقبل توبته، لأنه لا يؤمن، يقول تاب لكن بعد يتوب ثم يرتد، يتوب ثم يرتد، فإذا جاء وقال أنا سائل ما يؤمن، لأنه قد يكون هذه عادته، فلهذا لا تقبل توبته أن تكررت ردته. وكذلك الزنديق والساب والشاتم، وانتقض عهده إذا كان إذا سب أو استهزأ انتقض عهده، مثل الآن المستهزئين من الدنمارك والنرويج، هؤلاء يعتبرون انتقض عهدهم بسبب العهد بين المسلمين بسبب استهزائهم، فلا عهد بينهم وبين المسلمين، وكفرهم كفر غريب، ولا يقبلونهم إلا أن يسلموا هؤلاء فيحكم فيهم بحكم الإسلام، ولا يقبل اعتذارهم ولا رجوعهم، لا بد من تسليم، لا بد أن يستمر المسلمون في مقاطعتهم وعدم التواصل معهم حتى يسلم هؤلاء الساخرون ويقام فيهم حكم الله. وقال سبحانه: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسوله. قال سبحانه: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، هذا اللي تكرر ردته. وقال سبحانه: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا وصف المؤمن ذليل خاضع لإخوانه السبيل ولكنه عزيز وقوي على الكافرين. وقال سبحانه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، شرح اطمئن قلبه بالكفر نعوذ بالله، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، هذا السبب أنهم آثروا الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، لهم حظ من أجل الدنيا، وأن الله لا يهدي القوم الظالمين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم تفسيرها حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إلى قوله: ثم إن ربك الذي هاجروا بعد ما فهموا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال سبحانه في آية البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذه صفة الكفرة، لا يزالون معادي المسلمين حتى يوافقهم مسلم في الكفر. وقال سبحانه في الآية الأخرى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال في الآية الأخرى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن العداوة مستمرة، ما دام المسلمون على إسلامهم فالعداوة مستمرة. قال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في الآية دليل على أنه يشترط الحبوط العمل الموت على الكفر، وهذه الآية تقيد مطلق آية المائدة ومن يرتدكم عن دينه. أما إذا تاب من ردته ومتع على الإسلام فإن أعماله السابقة لردة تبقى له ويخرجه بإسلامه فضلا من الله تعالى وإحسانه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قصة علي رضي الله عنه أنه أوتي بزنادقة، زنادقة الزنديق يطلق على المنافق اللي يظهر الإسلام ويظهر الكفر، ويطلق على الكافر المتحلل من الدين، كلمة فارسية. كان الزنديق كان المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر يسمى منافق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد مدة صار يسمى زنديق، المنافق الزنديق الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر، وفي زمن يسمى علماني، العلمانيون، العلماني هو الزنديق وهو المنافق والذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر، علمانيون ملاحدة يظهرون كفرهم في وقت ضعف المسلمين ويختفون في وقت قوتهم. العلمانيون هم الزنادقة هم المنافقون. أتي بعلي علي وله بزنادقة ألهوه من دون الله وعبدوه من دون الله فأحرقهم بالنار، خد لهم أخاديد، قالوا هو أنت هو أنت هو أنت 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 أنت, أنت الإله، فحفر لهم حفر في الأرض وأضربها نيران وألقاه فيها، وقال لمولاه لما رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت القنبرة ثم ألقاه في النار من شدة حنقي عليه وغيظي عليه. فبلغ ذلك ابن عباس لما بلغ أن عليا وظل يحرقهم بالنار، فقال ابن عباس لو كنت أنا يعني لو كنت مكانه لمحرقهم بالنار ولقتلتهم بالسيف. لماذا؟ قال ابن عباس لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه. ابن عباس لما بلغ أن عليا حرق الزنادقة قال لو كنت مكانه لم أحرقهم بالنار، لأن النبي اسمها عن تعذيب بالنار، قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا عبث في الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه. وهذا هو الحق، ما ذهب إلى ابن عباس وهو أن الزنادقة والمرتدون يقتلون ولا يحرقون بالنار لهذا الحديث لا تعذبوا بعذاب الله، ولحديث أبي هريرة المتقدم في الجهاد في باب لا يعذب بعذاب الله إن النار لا يعذب بها إلا الله. وعند أبي داود عن ابن مسعود رفع في قصة أخرى أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز التحريق بالنار، ولهذا من قتل شخص وحرق بالنار لا يحرق بالنار وإلا يقتل بالسيف، لكن لو قتل بالتغريق غرق بالماء يغرق بالماء، قتل ألقاه من شاهد ألقاه من شاهد، قتل بالسم يحس السم، يفعل به كما فعل إلا إذا فعل محرم، حرق بالنار فلا يحرق بالنار. ويحمل فعل علي رضي الله عنه على أنه اجتهد، لم يبلغ النص واجتهد من شدة حنقه عليه. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وأمر خالد بن الوليد أن يحرق بعض أهل الردة الذي يعتدوا فحرقه خالد. يحمل فعل الصديق وخالد وعلي على أنه لم تبلغهم السنة أو أنهم تأولوا من شدة حرقهم عليهم وغيرهم حرقوا بالنار. والصواب مع ابن عباس هذا، والصواب مع ابن عباس، اختلف الصحابة فيؤخذ بقول من دل عليه النصوص، النصوص تؤيد ما ذهب إلى ابن عباس هو أن الزنديق لا يحرق بالنار وإنما يعذب وإنما يقتل بالسيف. أما ما فعله عمر رضي الله عنه، ما فعله علي رضي الله عنه أبو بكر وخالد من التحريق بالنار فهو محمول على أنهم اجتهدوا ولم يبلغهم النص أو أنهم تأولوا رضي الله عنه. والحجة لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يترضى عنهم يترضى أقوالهم على النصوص، فما خالف فما وافق قبل وما خالف رد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قصة أخرى وحديث أبي موسى الأشعري قال أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين من قبيلته، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ثلاثة جاءوا من اليمن الأشعري. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل وموسى معه اثنين من صاحبه، كل واحد قال يا رسول الله وظفني، أو يريد وظيفة عمل، ولم يخبر عبد الله بن قيس، وقيس الصحابي جليل، لكن هؤلاء جاءوا معه ما أخبروا، سكت. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا وظفنا، أعطنا ولنا عمل عشان نأخذ راتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يا أبا موسى سكت يا أبو، يعني كيف الآن تتركهم يسألون العمل، كيف ما أخبرتني بذلك؟ يا أبا موسى سكت. ماذا قال أبو موسى؟ قال يا أبا موسى يا عبد الله بن قيس، يعني كيف هذا يسألان؟ ماذا قال أبو موسى؟ قال قلت هو الذي بعثك بالحق ما أطلعني على ما أخبرتني، ما أدري، ما علمت أنهم جاءوا يسألون الوظيفة، ما أخبرني، لو أخبرني لنهيته، لكن ما علمت. سكت حتى جاء طلب العمل. فقال أبو موسى كأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، عندما طلصت، يعني طلصت تحت شفته متأثر يكونهم يطلبون العمل، طلصت سوك وقلصت، يعني كان الريق يبس، يعني كونه شق عليه كونه يسأل على العمل، يجيب أشياء وظفني يا رسول الله. الوظيفة لا بد يختار لها من هو أهل لها، ينظر من هو أهل لها. فلما باشر بالسؤال شق عليه ذلك ويبس ريقه حتى قلصت السواك على شفته، قال يا أبا موسى يا عبد الله بن قيس كيف؟ قال رسول الله ما علمت، ما أخبرني ما في أنفسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نستعمل على عملنا من أراده، يعني هذا فيه دليل على أن الذي يطلب العمل يطلب الوظيفة لا يعطاها، لأن هذا يدل على المتساحب ومهمل من شدة من إهماله وعدم ورقة دينه هو يطلب العمل، لكن الذي لا يطلب العمل ثم يولى ويلزم هذا حري بأن يقوم بالعمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نولي هذا العمل أحدا طلبه وحرص عليه، من طلبها حرص عليه يوكل إليه، هو حري بأن يقصر. أما الذي يلزم بالعمل ويوظف ولم يطلب حري بأن يوفق. ولهذا قال لا أو لن نستعمل عملنا من أراده، ولكن إذهب أنت يا أبا موسى، أنت أمر أمير على اليمن، قال أنت اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى ما. ثم أتبعه معاذ بن جبل، أميرين فيه استدل بالحديث على أنه لا بأس بأن ولى في المكان الواحد أميرين. هذا اليمن مخلافان جنوب وشمال، ولى عليه النبي أبا موسى ومعاذ، أحدهما على مخلاف والآخر على مخلاف. قال إذهب أنت يا أبا موسى أميرا على عبد الله بن قيس على مخلاف منهم، ثم أتبعه معاذ أمير على المخلاف الثاني، واحد على الجنوب واحد على الشمال. فلما قدم معاذ على أبي موسى ألقى له سادة ليجلس وقال انزل، كان راكب. فإذا رجل عند أبي موسى موثق بالوثاق، يعني مربط، قال ما هذا الرجل الموثق؟ قال كان يهوديا ثم فأسلم ثم تهود ارتد، يهودي أسلم ثم ارتد، موثق الآن سيقام عليه الحد. قال اجلس، يقول أبو موسى لمعاذ اجلس، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، حتى يقتل ثلاث مرات. فأمر به أبو موسى فقتل. استدل المؤلف على قتل المرتد، هذا الشهادة الترجمة، استدل به على قتل المرتد من غير استتابة، ما في أن استتابة أبو موسى. قال معاذ لا أجلس حتى يقتل ثلاثا فقتل في الحال. استدل ابن المؤلف على قتل المرتد من غير استتابة، وفيه مبادرة إلى إقامة الحدود وتنفيذها وعدم تأخيرها، لأن لا يؤدي ذلك إلى التساهل. وأنتم ترون الآن في بعض المحاكمات في البلدان التي لا يحكم بها بالشريعة، يأجلون شهر شهرين وثلاثة، ثم تحصل طول مطالبات، ثم يحصل تهديدات لما كذا أخرجوه إلا عملنا كذا، هذا كله سبب التساهل التأخير. لكن إقامة الحد في الحال خلاص ما أحد يتطلع، هي المبادرة إلى إقامة الحدود وتنفيذها وعدم تأخيرها لئلا يؤدي ذلك إلى التساهل. ثم لما انتهى تذاكر معاذ وأبو موسى تذاكر قيام الليل، كل واحد يقوم الليل، فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، يعني أحتسب في النوم، إذا أردت أنام أنوي بها أتطوع على طاعة الله، استيقظ لأصلي الفجر أو صلي في آخر الليل، في أن المسلم من بغيرها ليحتسب نومته كما يحتسب قومته، لينوي بنومته التقوي على طاعة الله عز وجل. وفي أن المسلم يؤجر على الأمور المباحة إذا نوى بها التقوى على طاعة الله. إذا نوى مثلا بنوبة تقوي على طاعة الله صار نومه عبادة، وإذا لم ينوي صار مباح. كذلك أيضا الواجبات إذا استحضن لي أيضا يزداد أجره، فالإنسان أجر عن النفقة على أولاده، وإذا احتسب أيضا أجر زيادة على احتسابه وإن كان يجر على أداء الواجب. وفي الحديث من فوائد تولية تمرين على البلد الواحد، لا بأس بثور الأمرين على البلد الواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى ومعاد على اليمن كل واحد على خلاف، وفيه وأنه لا بأس بقصة البلد بين الأمرين. وفي الحديث كراهة سؤال الإمارة والولاية والوظيفة والحرص عليها ومنع الحريص عليها، وأن الحريص على الوظيفة يمنع منها لأن هذا يدل على تساهله. وفي من الفوائد تزاور الإخوان والأمراء والعلماء، فإن أبا موسى على بخلاف ومعاد على بخلاف ويتزاوران ويتذاكران. وفيه إكرام الضيف، وفيه المبادرة إلى إنكار المنكر وإقامة الحدود على من وجب عليه، وفيه أن المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تكملة لشيء منهما. وفق الله لكم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إذا لم تخالف السنة يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين، إذا لم تخالف السنة، إذا كان في المسألة دليل فهو مقدم، لكن إذا لم يكن في المسألة دليل يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين. قول إيش؟ طيب وهل قال أحد أنه ما يقتل؟ يقتل له يستحق القتل، لكن يقتل بأي شيء، بالنار ولا بغير السيف؟ قوله عظيم، ما حد قال أنه ما بعظيم، كفر وردة، لكن كيف يقتل؟ كلام فيه ماذا يقتل؟ هل يقتل بالنار ولا يقتل بالسيف؟ هذا هو محل الكلام. نعم يحبط عمله بالكفر إذا مات على الكفر، أما بذنب لا. نعم.
يقول السائل، يقول بعض المؤلفين في شرح البسملة عند لفظ الجلالة الله يقول علم على الذات المقدسة، هل قوله من ذات مقدسة في مخالفة؟
لا، الذات المقدسة مطهرة، يعني ذات الرب سبحانه وتعالى مطهرة من النقائص والعيوب. نعم.
يقول شراح كتاب التوحيد يتطرقون لبعض الآيات التي فيها البعض الواجبات، بيان بعض الواجبات والنهي عن المحرمات كما في الحث على بر الوالدين وغيره، فما مناسبة ذكر ذلك؟
إيش؟
شراح كتاب التوحيد يتطرقون لبعض الآيات التي فيها بيان لبعض الواجبات والنهي عن المحرمات كما في الحث على بر الوالدين وغيره، فما مناسبة
ذلك؟ أن أداء الواجب وترك المحرمات فيه في تكمل التوحيد، من أدى الواجب وترك المحرمات كمل توحيده، ومن ارتكب الكبائر نقص توحيده وإيمانه، لأن أداء الواجب وترك المحرمات يكمل التوحيد توحيده كامل، أما إذا فعل المعاصي والكبائر نقص توحيده وإيمانه وصار مخرق وضعيف. نعم.
كلمة الطاغوت والزنديق وغيرها من الألفاظ الشديدة هل تندرج تحت ألفاظ التكفير؟
نعم، الزنديق سبق أنه هو المرتد، هو يطلق على المرتد ويطلق على المنافق كافر. الطاغوت كذلك، إذا من تجاوز حده، من كمن عبد وهو راض ومن حكم بغير ما أنزل الله ومن ادعى شيئا من علم الغيب وغير ذلك، ثم طاغوت يتجاوز الحد من الطغيان، منه طغى الماء، إن أحمل الطاغيون هو طغى الماء إذا خرج من القدر، الطغيان مجاوزة الحد، حد لسانه يكون عبدا لله، فإذا تجاوز حده ورضي بأن يعبد من دون الله أو يتحاكم الناس إليه في غير شرع الله فإنه يكون طاغوت. نعم.
يقول ما هو الرد المقنع على المعتزلة في قولهم إن العباد إن للعباد على الله حق واجب بالعقل، وذلك في قول صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله ألا يعذب الحديث؟
نعم، المعتزلة ولا يعملون بالعقل لأنهم غلوا في العقل، حق الله على العباد هذا حق تفضل وإكرام، فرق بين الحقين، حق الله حق إيجاب، وحق العباد على الله حق تفضل وإكرام. حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا شيئا، هذا فرض لأن الله خلق العباد. أما حق الله، حق العباد على الله إذا وحدوه أن لا يعذبهم، هذا حق أحقه عن نفسه، أجبه من نفسه عن نفسه سبحانه وتعالى. قال سلم ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضله وهو كريم واسع. حق الله حق إيجاب وإلزام، وحق العباد حق تفضل وإكرام، وهذا معروف في لغة العرب. قال حقك علي واجب، تقول للضيف حقك علي واجب. نعم.
يقول إذا كان أهل الشر ينافسون أهل الخير في مناصب وإدارات، وما حكم التقدم إليها وطلب الوظيفة؟
إذا كان يرى أنه أهل لها، وأنه لا يوجد من يقوم بها غيره، وأنه سيصلح، ولا بأس في هذه الحالة. كما قال يوسف رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ على عليم. قال عثمان بن عفان اجعلني إمام قومي، قال أنت إمام واقتدي بآخرين. هذه الحالة إذا لم يوجد من هو أولى منه وأصلح له، ويرى من نفسه أنه سيقوم بالواجب وأن غيره سيقصر أو ليس هناك من هو أهل لها، فلا بأس في هذه الحالة، واستثناء جمع بين النصوص. نعم. أما إذا كان يطلبها طمعا في الدنيا، وهو يريد المال، باب التساهل، فهذا هو المنهي عنه.
ما الفرق بين المعاهد والذمي والمستأمن؟
المعاهد من بينه وبين المسلمين عهد، والذمي من بينه ذمة تحت المسلمين، ومستأمن من دخل بأمان. كلهم هؤلاء مستثنون، كلهم مستثنون بخلاف الحرب. وفق الله جميعا. صلاة وسلام عليكم.